بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأخيرة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 58 بعد 100، والمقامة في قرية خاطر يوم الخميس الموافق 28 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، وهي عبارة وهي رسالة بعنوان أحكام الجمعة والجماعة لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وسوف نأخذ ما يتعلق بأحكام الجمعة. ذكر رحمه الله مكانة الجمعة في الإسلام وفضل ذلك، ثم أجاب عن أسئلة. السؤال الأول،
سؤال رحمه الله تعالى: ما هو أقل عدد في شرط إقامة صلاة الجمعة وإقامة الخطبة؟ فأجاب: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك 3.
سؤال عن العدد، العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة. نعم.
في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك 3: الإمام واثنان معه. فإذا وجد في قرية 3 رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم.
نعم، الشيخ رجح أن أصح ما قيل في ذلك 3: الإمام واثنان معه. الإمام واثنان معه، يبقى يكون هنا إيه؟ خطب في جماعة، وأقل الجماعة 2، أقل الجماعة 2، فيكون خطب في جماعة، حضر له جماعة، وأقل الجماعة 2، وأقل الجماعة 2، فهذا أقل ما تنعقد به الجمعة. نعم. ولو قال القائل بأنه يكون واحد مع الإمام أن هذا تصح به الجمعة على اعتبار أن هذا أيضا تصح به الجماعة، فما كان قوله بعيدا. نعم.
سئل رحمه الله: قرأت في بعض الكتب أن من شروط إقامة الجمعة وجود 40 ممن تجب عليهم الصلاة، وسبق أن نشر في الدعوة.
العدد سبق. طيب، قال: نحن نعمل بمنطقة جبلية.
سئل: نحن نعمل بمنطقة جبلية وليس فيها مساجد، والمساجد القريبة يصعب الوصول إليها لظروف عملنا، ونحن جماعة قليلون، فكم عدد المصلين الذين تصح بهم صلاة الجمعة؟ فأجاب: الواجب عليكم السعي إلى الجمعة، لأنكم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة، لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية وتجمع.
يعني يقول: نحن نعمل بمنطقة جبلية وليس فيها مساجد، والمساجد القريبة يصعب الوصول إليها لظروف عملنا، ونحن جماعة قليلون. نعم. يقول: واجب عليكم السعي إلى الجمعة لأنكم تسمعون النداء. يعني إذا كان بينهم وبين المسجد مسافة يسهل عليهم الاتيان إلى المسجد، يجب عليهم ذلك، ولا يصلون في المزرعة أو في السكن الذي هو في الحقل. نعم.
وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة، لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية وتجمع أهل المحل، فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها، وليس لكم الترخص أو أن تقيموا جمعة وحدكم إلا إذا كانت المسافة بعيدة، فعليكم أن تستفتوا وتقدموا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة، ودار الإفتاء تنظر في الأمر وتكتب إلى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة، ثم تصدر الفتوى في ذلك. لكن مهما أمكن المؤمن أن يسعى إلى الجمعة ويشارك إخوانه في الجمعة فهذا هو الخير العظيم، وله في خطواته أجر كبير وحط سيئات، فينبغي له أن يشارك في الخير وأن يحرص على الجمعة ولو بعدت لكثرة الأجر واجتماعه مع إخوانه وتكثير سوادهم واطلاعه على أحوالهم والتعرف عليهم، حتى يتعاون الجميع على البر والتقوى ويتساعد الجميع على ما فيه الخير. فإذا كان هناك مشقة بينة فلا مانع من إلى إرسال الاستفتاء من دار الإفتاء لتنظر في الأمر إن شاء الله.
نعم.
قال: الجمعة تدرك بركعة. سأل سائل يقول: إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة، فهل يكمل هذه الركعة ظهرا أم جمعة؟ ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟ فأجاب رحمه الله: الواجب أن يكملها ظهرا لأن الجمعة فاتت، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة.
أما نعم لو أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلو أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى. أما إذا فاتته الركعة والركعة تدرك بالركوع، إذا فاتته الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا. نعم.
وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة. أما إذا لم يأتي إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة، ولكن يصليها ظهرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. فمفهومه أنه إذا لما إنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع. وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصليها ظهرا ولا يصلي جمعة. ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء. أما الظهر فلا يجوز أن يتصلى إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين، والله ولي التوفيق. سئل رحمه الله إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟
طيب من الجواب السابق أنه يصليها ظهرا. ماشي. من لم يتمكن
من إكمال متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء. سئل رحمه الله تعالى صلى جماعة في قبو مسجد الطابق الأرضي صلاة الجمعة، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة، فما حكم صلاة هؤلاء علما أنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة؟ وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد؟ هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده؟ وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة، حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة؟
تبعتم هذا سؤال مهم جدا. يصلون الجمعة ورأي الإمام والمسجد متعدد الطوابق، انقطع الطيار الكهربائي وانفصل المأمومون عن متابعة الإمام، فهل يتقدم واحد يصلي بهؤلاء ويقوم مقام الإمام، أو كل يصلي ويتم نفسه؟ وهل يطرى يصلي حينئذ ظهرا أو يصلون جماعة؟ سؤال مهم. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فصلاة الجميع صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزاه ذلك كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله ولي التوفيق.
نعم. يعني ما أدرك الركعة الأولى
كبر معه كبيرة الإحرام وانقطع الطيار الكهرباء.
هذه مسألة تحتاج إلى بحث، مسألة نظر، أنه لو لم يدرك مع الإمام ركعة، لو لم يدرك مع الإمام ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والإمام شرط نأتم به. فإذا ما أدرك هيصلي وحده الآن، إذا صلى وحده الآن فما أدرك مع الإمام شيئا، فهذه تحتاج إلى بحث ونظر. هل المعتبر هنا يكون هو إدراك التكبيرة مع الإمام لا إدراك الركعة فيتم نفسه ثم دخل في الصلاة، أو المعتبر إدراك ركعة؟ هذه تحتاج نظر. والذي يظهر لي يعني في عجالة أن هذا لا يعتبر مدركا للجمعة، أنه لا يعتبر مدركا جمعة، أنه يصلي ظهرا طبعاً أنه ما أدرك من الصلاة مع الإمام شيئا، ولا ينبغي له أن يقوم مقام الإمام في الجمعة، لأن الجمعة نأتم فيها بالإمام، فلا يقوم هو بمقام الإمام في الجمعة فيصلي ظهرا، ولا إثم عليه إن شاء الله لأنه عاجز عن ذلك. نعم.
من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا، قال إذا لم أصلي الجمعة مع الجماعة في المسجد هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
نعم، هذا يصلي ظهرا. وتكون مسألتنا التي مضت هي حكم من إيه؟ من لم يصلي مع الإمام، فأنه يصلي الظهر.
فجرى
الظهر لو ما أدرك مع الإمام شيء. نعم، صليها ظهرا. نعم.
فأجاب من لم يحضر صلاة الجمعة.
ومن بعض الأمور بودي
لو نستفسر عنها لو تكرمتم حتى لا يكون هناك إشكال متوقع بالنسبة للجمعة والمرأة إذا صلتها في بيتها. فأجاب الجمعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، وهكذا الجماعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، والسنة أن تصلي المرأة في بيتها في الجمعة وغير الجمعة في بيتها أفضل لها، لكن إن صلتها مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر إذا كانت متسترة متحفظة متحجبة وتخرج من غير طيب، فلا بأس عليها لسماع الفائدة ولسماع الخطبة وسماع المواعظ، لكن عليها أن تكون حريصة على الحجاب والستر والبعد عن الفتنة، وتكون في طريقها غير متطيبة ولا متبرجة بل متحجبة متسترة، وتصلي مع الناس كما كان بعض النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال وليخرجن تفلات، أي بدون رائحة طيبة، لئلا يفتتن الرجال بهن، وليكن غير متبرجات في الخروج، قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، لكن لو صلت مع الجماعة مع الستر والحجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر والفتنة وعن الرائحة الطيبة فلا بأس بذلك. ومن هذا نفهم أن المرأة ليس عليها جمعة بل تصلي في بيتها ظهرا، ولكن إذا صلتها مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها عن الظهر، كالمريض ليس عليه صلاة الجمعة وإنما يصلي ظهرا، ومع هذا لو صلى مع الناس أجزأته الجمعة عن الظهر، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة وإنما عليه الظهر، وإذا صلى مع الناس الجمعة أجزأته، وهكذا المسافر ليس عليه جمعة لكن لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر، والله ولي التوفيق.
نعم. فالمرأة لا يجب عليها الجمعة، وإذا صلت في بيتها الظهر هذا هو الذي عليها، ولكن إذا حضرت إلى الجمعة إذا حضرت إلى المسجد في صلاة الجمعة صلت مع الإمام الجمعة وصحت وأجزأتها، ولا تصلي ظهرا مع الجمعة. نعم. أريد شرح هذا الحديث. سؤال.
سئل أريد شرح هذا الحديث عن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصلي صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فأجاب الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصليها بصلاة حتى أي أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام حين يسلم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة، والمقصود من ذلك
حتى لا يظن
أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة، والمقصود من ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى، فإذا سلم من الجمعة فلا يصلها من النافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها، وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لابد من الفصل بالكلام كالذكر أو غير ذلك من الكلام أو الخروج من المسجد حتى يعلم أنها غير مربوطة بما قبلها.
نعم. يبقى السنة أنك لا تصل صلاة بصلاة، لا تصل صلاة السنة بالفريضة في الجمعة وفي غيرها حتى تفصل بكلام أو بانتقال أو بخروج أو غير ذلك، إنما تسلم ثم تقوم مباشرة وتصلي، قد يظن أنها أن مثلا الظهر صار 6 ركعات أو أن الجمعة 4 ركعات. نعم.
الإنصات أثناء الخطبة. سأل سائل يقول متى يمتنع الإنسان في صلاة الجمعة عن مس الحصى والتسوق، هل هو من صعود الإمام على المنبر أو من بداية الخطبة؟ لأني أشاهد كثيرا من الناس لا يتوقفون عن التسوق إلا بعد أن يبدأ الإمام في الخطبة، وبعضهم يستاك أثناء الخطبة، نرجو من سماحة الشيخ إرشادنا إلى الصواب جزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوق وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، لكن من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجوز فيهما.
نعم. بيبقى مسألة التسوق ومص الحصى والانشغال بمثل هذه الأشياء إنما تنقطع إذا شرع الخطيب في الخطبة، تنقطع إذا شرع الخطيب في الخطبة تنقطع، إنما قبل صعود الخطيب ما في بأس أن تصلح المكان أن تمس الحصى. نعم.
سئل رحمه الله هل يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين؟
ولذا قال النبي من قال لأخيه والإمام يخطب وقال من مس الحصى فقد لغى، يعني وقت الخطبة. نعم.
سئل رحمه الله هل يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين في صلاة الجمعة، وهل يجوز الإشارة بالسبابة على الفم بدون كلام من أجل تنبيه شخص ما أن لا يتكلم أثناء الخطبة، شخص ما ألا يتكلم أثناء الخطبة؟ فأجاب رحمه الله يجوز الكلام،
يعني حال جلوس الخطيب بين الخطبتين هل يجوز للواحد يكلم اللي بجواره؟ طب وهل يجوز واحد أن يشير بإصبعه لفلان يعني أسكت، أو أي إشارة أخرى، قم يقعد لا تتكلم إلى غير ذلك؟ نعم.
فأجاب يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها، ووفق الله الجميع.
طيب بعض الناس إذا دخل والإمام يخطب يجلس ولا يركع ركعتين، حتى إذا جلس بين الخطبتين قام فركع ركعتين، هل هذا من السنة؟ هذا خلاف السنة. خالف السنة في أمرين، الأمر الأول أنه جلس من غير أن يصلي، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه إذا دخل مرفوعا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. المخالفة الثانية، أنه قام فصلى بين الخطبتين، فبهذا يكون قد أحدث صفة لهذه العبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو واقع في نفس المحظور، لأن الخطيب يفصل فقط يعني ربع دقيقة نصف دقيقة، إذا سيصلي والخطيب بيخطب، يبقى وقع به ما كان يحضر. نعم.
مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره أثناء الخطبة. سئل رحمه الله إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب يوم الجمعة فهل يجوز أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم رغم أن في رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلو أنك في الخطبة وقال الخطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وإذا قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصلي بصوت مرتفع، لا تصلي بصوت مرتفع، تقول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الخطيب أن يقول أيضا قال النبي صلى عليه، لا ما ينفعش، احنا فرح، هذا فرح ولا خطبة هذه، وحدوه هذا ما ينبغي، وحدوه صلوا على رسول الله، طبعا هذا بنشط، هذا بنشط، تنشط ماذا؟ البدع، تنشط البدع. نعم. ما يصلح هذا.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل أثابكم الله؟ فأجاب رحمه الله رفع اليدين غير مشروع.
الحمد لله الذي أكرمنا بالعلم يا أخواني، وإلا الإنسان رأى في صغره ورأى في حياته أمورا سبحان الله، كان الناس قد طلقوا العلم ثلاثا البتة. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، لا للإمام،
ما فيش مشان استنصر،
لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت. وأما رفع اليدين فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة أي طلب نزول المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحال، في هذه الحالة، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يبقى إذا ولا يرفع في الخطبة ولا في خطبة العيدين أيضا، وإنما يكون هذا فين؟ وإنما يكون هذا في الاستسقاء. نعم.
قال تشميت العاطس أثناء الخطبة. سئل رحمه الله تعالى
يبقى يا عماد الآن حكم رفع اليدين في الخطبة، الشيخ يقول لا ترفع اليدان في خطبة الجمعة ولا في العيدين، إنما هذا في الاستسقاء فقط. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم تشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة؟ فأجاب رحمه الله لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة، والله ولي التوفيق. قال من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت. سئل رحمه
يعني لو أنك لو أن أخاك عطس وحمد الله عز وجل يشرع له الحمد الأول، يشرع له الحمد لأن في الصلاة يشرع له الحمد، يشرع التشميت منك؟ الجواب لا. نعم.
سأله سائل رحمه الله فقال إني أعاني من خروج ريح دائم أكرمكم الله، وأتوضأ لكل صلاة عند الأذان، وفي يوم الجمعة أتوضأ قبل الأذان الأول وأتوضأ ثانيا بعد الأذان الأول، فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. فأجاب رحمه الله من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة توضأي لكل صلاة، خرجه البخاري في صحيحه. والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض، وبهذا يعلم السائل أنه لابد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم. وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة، وهو قول جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من الخلاف، لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملا بالأحاديث التي فيها النص، كأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، والله ولي التوفيق. حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد. سئل رحمه الله ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذن. فأجاب رحمه الله
سؤال مهم، الجمعة والعيد في يوم؟ نعم.
فأجاب رحمه الله الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد، يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح وغاشية فيها جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح. لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه.
يقول لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة، والله ولي التوفيق. يعني الشطر الأخير هذا فيه نظر، الشيخ يقول ويصلي الظهر، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته. ليه يصلي في بيته؟ ليه؟ لأنه إيه؟ هيصلي الجمعة. أي إمام؟ إمام المسجد. العادة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمعة كانت تنعقد في مسجد واحد، وسائر المساجد تترك تغلق لأداء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من لم يحضر الصلاة مع الإمام صلى في المساجد الأخرى، تصلي ظهرا، يصليها في المسجد جماعة، يصليها في المسجد جماعة، فلا يدع الصلاة ويصلي في بيته، إنما يصليها في المساجد الأخرى، لأنها حينئذ لا تلزم مثل هذا في يوم العيد لمن شهد صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أن الإنسان يترك الجماعة في هذا. طب إذا كان مسجد واحد في البلد، إذا كان هناك مسجد واحد في البلد، فنقول هذا يصليها مع إمامه، لأن النبي رخص من أجل ماذا؟ رخص لأن الناس كانت من العوالي 5 كيلو 6 كيلو يصلون العيد، هيعودون ويعودون 5 كيلو 6 كيلو يصلون الجمعة، فرخص النبي بهذا. إذن لما رخص النبي بهذا فلتصلوها في أماكنكم في مساجدكم. طب لو في مسجد واحد وما في عوالي ولا كذا، احنا في قرية بسيطة، خلاص نصلي الجمعة مع الإمام. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم. سئل الشيخ ما الحكم في قوم لا يصلون الجمعة بحجة أنها لا تصلح إلا خلف إمام عادل، خلف إمام عادل؟ فأجاب الشيخ جوابا طويلا قال فيه: وأجمع أنه ليس من شرطه أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما، بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلما لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام. وبهذا يعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلا أو معصوما فقد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله، واشترط شرطا لا أصل له في الشرع المطهر. سئل الشيخ عن حكم صلاة السجناء جمعة وجماعة خلف إمام واحد وهم في عنابرهم، السجناء هل يصلون عنبر في 40 سجينا مثلا، هل يصلون الجمعة في الأماكن ولا ماذا؟ فأجاب الشيخ قال: ونظرا للمسألة مسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء، وقد طلع عليه المجلس 1405، وبعد دراسة المسألة واطلاعه على أقوال العلماء في الموضوع أفتى بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل، أو أفتي بعدم موافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن، بعدم موافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يأخذون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجماعة عليهم الجمعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها، واتفاقا مع فتوى سماحة الشيخ ابن إبراهيم بعدم وجوب إقامتها في السجن ولأسباب أخرى. لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلاها مع الجماعة، ولا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا، وكل مجموعة تصلي صلاة الخمس جماعة داخل عنبرهم إذا لم يكن لهم إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد. يعني إذا الجمعة في السجن، السجن هذا عبارة عن عنابر، لو فيه مسجد عام في ساحة يخرج إليه السجناء يوم الجمعة يبقى ألزمهم الخروج وصلاة الجمعة. طيب ليس يوجد هذا، هل يصلون في عنابرهم أو مثلا في سجن في المركز مثلا غرف، هل يصلون في أماكنهم أو يجتمعون في الصالة؟ لا، ليس هذا مسجدا، وبالتالي لا تجب الصلاة عليهم جمعة. وأما من جهة الجماعة فإنهم يجتمعون في كل غرفة يصلون، يعني أهل كل غرفة يصلون جماعة معا. سئل عن مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة فأجاب رحمه الله تعالى: فالأمر كما قال السائل على عهد النبي أذان واحد مع الإقامة وهكذا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فلما كفر الناس في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فرأى أن يزاد الأذان الثالث ويقال له الأذان الأول لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم جمعة حتى يستعدوا ويبدلوا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال، وتابعوا بهذا الصحابة الموجودون في عهده، وكان في عهده علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء من المبشرين بالجنة وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم، وهكذا صار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعا لما فعله الخليفة الراشد رضي الله عنه وتابعه عليه الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه. نعم، فالمقصود أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده، واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا، وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان لاجتهاد وقع له ونصيحة المسلمين، ولا حرج في ذلك، فإن النبي قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا والأولى، والأولى أنه يؤذن لها أذان واحد الآن، لأن عثمان رضي الله عنه فعل هذا للحاجة لما كثر الناس وكذا أراد أن يزيد أذانا ينبه الناس إليه، وفعله سنة وليس بدعة، والصحابة رضوان الله عليهم وافقوا على هذا. لكن نقول في زمننا هذا الأمر هذا إيه؟ في زمننا هذا الأمر أو العلة قد ارتفعت، ولهذا الأفضل أن نعود إلى ما كان عليه الناس على عهد رسول الله بأذان واحد. لكن لو أن الناس اليوم أذنوا أذانين بشرط أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت، فلا يعني نبدع أحد يفعل هذا ولا نغلط في الإنكار، وإن دللناهم على السنة برفق في هذا. سئل الشيخ أيضا عن حكم إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر من المدينة، فقال اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينة مدة حياته سوى جمعة واحدة، وكذا في عهد الخلفاء الراشدين، وكذا في سير الأمصار في صدر الإسلام. أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك، صح قولي العلماء إذا دعت حاجة لا بأس، إذا دعت حاجة لا بأس بذلك، وذلك مثل أن تكون البلد متباعدة الأطراف ويشق على ليه أن يجتمعوا في مسجد واحد، فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين أو أكثر على حسب ليه الحاجة، وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع ليه في مسجد واحد فلا بأس. كذلك أيضا إذا كان هناك عداوة بين عائلات في البلد وإذا اجتمعوا في مسجد يمكن أن يحصل ضرر فيقيمون هذا، وكذلك إذا وجد المسجد في البلد مسجد فيه قبر ومسجد آخر تقام فيه السنة فحينئذ نصلي في مسجد السنة، أو كذلك الإمام نفسه إمام المسلمين إذا جعل أكثر من مسجد فإن الإنسان يصلي مع إمام السنة لأنه هو إمام المسلمين أيضا وكله إمام المسلمين، لكن الأصل أنه ينبغي ألا يقام في البلدة إلا جمعة واحدة إلا إذا ضاق المسجد أو حصل عذر شرعي، هذا هو الأصل، لكن إن دعت حاجة فلا بأس بذلك، كأن يكون ضيق المحل أو يكون المسجد فيه قبر أو يكون إمامه مبتدع صوفي خرافي وعند مسجد سني آخر بإذن الإمام أو غير ذلك من هذه الأشياء لا بأس إذا كانت هناك حاجة لهذا. يقول ابن قدامة رحمه الله على قول الخرقي وإذا كان البلد كبير يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، ما نصه وجمته أن البلد متى كان كبيرا يشق على الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك تباعد أقطار أو ضيق مسجد عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجمعة فيما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها وهكذا. طيب هذا يعني حاصل الجواب. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجمعة في جامع القلعة بدمشق هل هي جائزة مع أن البلد في البلد معانا في البلد خطبة أخرى أم لا، فأجاب نعم يجوز أن يصلى فيها جمعة لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة، ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء. طيب يا أخوان لو أن المسجد الكبير في البلد وده ضاق عن الناس، طيب عند الفقهاء أنه يجوز أن نقيم الجمعة في مسجد آخر، بقى في مسجدين ثلاثة توافر فيهم الشرط، هل هنا أصلي في المسجد الكبير ولو كان إمامه ليس صاحب السنة، ولا أصلي في المسجد الآخر مع كون إمامه صاحب السنة؟ قلنا الحاجة وجدت في تعدد الجمعة، طيب إذا تعددت وصار المسجد هذا موافق للشرع وده موافق للشرع وده موافق للشرع، هل يا ترى آتي إلى الكبير الأول أو إلى الأقدم ثم إلى ما بعده ثم إلى ما بعده، ولا حينئذ لي أن أنتقي المسجد الذي يحافظ على السنة؟ الجواب أنتقي المسجد الذي يحافظ على السنة. ليه؟ لأنه أصلا قد برئت عهدتي من إقامة جمعة مع وجود الجامع الذي يكفي الناس، لا صار عندي ماذا؟ صار عندي الآن رخصة في جمعة ثانية وثالثة، يعني مسجد ثاني وثالث، وعليه حينئذ أعمد إلى هذا المسجد طالما أن الإمام سمح بهذا، الإمام المسلمين سمح بالجمعة هنا وسمح بالجمعة هنا وسمح بالجمعة هنا، فأتي إلى هذا المسجد وأصلي فيه. وبما ذكرنا يتضح استئناف جواز إقامة جمعتين فأكثر في بلد واحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا ينبغي أن احنا نحصر بقى الحاجة في حاجة واحدة، المهم إذا دعت الحاجة. والذي أرى هنا أنه إذا كانت إذا كان الإمام سبح أكثر من جمعة وأن المساجد تمتلئ في هذه الجمعة أنني آتي إلى مسجد السنة، آتي إلى مسجد السنة وأصلي في مسجد السنة، ولا داعي حينئذ أن أبقى مصليا في مسجد الرجل المبتدع، لأنني لا أصلي، مأمور أن لا أصلي وراءه وأن أهجره وأصلي مع غيره، إلا إذا كان هو إمام المسلمين وما كان له جمعة واحدة فحينئذ أصلي وراء أئمة الجور. تباسم يا إخواني. نعم. الاستيطان هل هو شرط لصحة صلاة الجمعة؟ فما حكم إقامة صلاة الجمعة منكم ومن أمثالكم من طلبة العلم في بلاد الغربة؟ الجواب قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة، بل في صحتها منكم نظر، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة لما تجب على المستوطنين. كان أصل السؤال هو إيه؟ في الجامعة الإسلامية في المدينة من مشايخ الإخوان. أما سألكم عن حكم إقامة صلاة الجمعة منكم ومن أمثالكم من طلبة العلم في بلاد الغربة، فيقول: والدليل على ذلك أن النبي لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت بالحديث الصحيحة في عام حج الوداع أن النبي صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك لأنهم في حكم المسافرين، ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله إلا خلافا شاذا عن بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه. المهم يعني أن المسافر لا يقيم صلاة الجمعة. سئل عن حكم صلاة السنة تحية المسجد أثناء الخطبة، فقال: السنة عند دخول المسجد أن يصلي داخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب. باقي الأسئلة. حكم الاقتصار على إحدى صورتي السجدة أو الإنسان في فجر الجمعة، يعني يصلي السجدة في ركعتين أو الإنسان في ركعتين. فقال الشيخ: السنة أن يأتي بهما جميعا ولا يقتصر على إحداهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي، ولعموم قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما في ذلك من حياة السنة والمحافظة عليها، والله ولي التوفيق. نعم، نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع ولسان الذاكرة والدعاء المستجاب. وبهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بالدورات العلمية والمحاضرات في هذا الأسبوع الذي حقيقة كان أسبوعا يعني مباركا، نسأل الله أن يتقبله وأن وفقنا وإياكم دائما للعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.